أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان في مفهوم الوصف، وتقدم معنا، نذكر بالمطلب حتى نطبق العبارة، أنه السؤال يأتي أن الجملة الوصفية هل يتوفر فيها ركنا المفهوم، ركنا ثبوت المفهوم، أم أن الجملة الوصفية لا يتوفر فيها هذان الركنان. المحقق العراقي يبني على أن الركن الأول من ركني الجملة الوصفية، من ركني المفهوم، متوفر في جملة الوصف، باعتبار أن جملة الوصف وأي جملة أخرى بمقتضى قاعدة احترازية القيود يتوفر فيها الركن الأول. والكلام إذن سينصب على مبنى المحقق العراقي على ماذا؟ على الركن الثاني من ركني المفهوم. السيد الشهيد يقول: لو بنينا على صحة كلام المحقق العراقي فإن الركن الثاني لا يتوفر في باب مفهوم، في باب الجملة الوصفية. والسر في ذلك أن الجملة الوصفية الحكم فيها ليس حكما مطلقا ارتبط بالقيد، وإنما هو حصة من الحكم، لأن هناك تقييدا للحكم بالموضوع المقيد بالوصف، فيصبح الحكم المنتفي في حال انتفاء الوصف عبارة عن الحصة الخاصة، عليكم السلام ورحمة الله، الحصة الخاصة من الحكم لا طبيعي الحكم. وأما لو لم نبني على كلام المحقق العراقي، فأيضا الجملة الوصفية الركن الأول وهو العلية الانحصارية أو التوقف غير متوفر في جملة الوصف. والسبب في ذلك أنه لا يوجد دال على الوصف في الجملة الوصفية، لا يوجد دال على التوقف في الجملة الوصفية. والسبب الثاني أن الجملة الوصفية تعبر عن نسبة ناقصة، أشبه ما تكون بماذا؟ أشبه ما تكون بالمضاف والمضاف إليه. هذا خلاصة ومجمل ما تكلمنا عنه بالأمس، لأنه بالأمس فصلنا فيه، نطبق العبارة. إلا إذا واحد من الأخوان عنده سؤال فأنا بالخدمة. فيش سؤال مولانا؟ شيخنا؟ شيخنا 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 سيدنا؟ في الجملة الوصفية بحسب وضعها الأولي لا يتصور فيها التوقف. نعم، كما أشرنا بالأمس أنه عندما يكون المتكلم في مقام التحديد يصبح للجملة الوصفية مفهوم. شو يعني بمقام التحديد؟ يعني عم يقول لك أني بدي هالقد وما بدي هالقد، واضح كيف؟ هذا هو مقام التحديد.
من ناحية الشخص الحكم هنا توقف، يعني كلنا نقبل من ناحية الشخص الحكم مش طبيعي
الحكم. إيه
توقف؟
ما هو هذا لا يصطلحون عليه بالتوقف، هذه قاعدة احترازية القيود، لأن التوقف كما تتذكرون في ضابط المفهوم يعتبر فيه أن يكون توقف يصلح أن ينسجم مع شخص الحكم ومع طبيعي الحكم، مع أن التوقف الموجود في الجملة الوصفية هو توقف لا يصلح إلا مع شخص الحكم. مفهوم الوصف: إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط بوصف في الموضوع، إذا تعلق حكم وجوب الإكرام بموضوع هو الفقير، وأنيط الحكم بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في قولنا أكرم الفقير العادل. السؤال: فهل يدل قولنا أكرم الفقير العادل، هل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء، بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، هل يدل على ذلك؟ والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الواصف مسلمة، المحقق العراقي قال كل الجمل متوفر فيها الركن الأول، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالواصف والذي ينتفي بانتفاء الواصف هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم بالإطلاق وقرينة الحكمة أم لا؟ يعني صار السؤال شو؟ أنه كيف نثبت أن الإكرام المربوط بعدالة الفقير هو طبيعي الإكرام وليس شخص الإكرام؟ الطريق هو إجراء الإطلاق في مفاد الإكرام، صح؟ والصحيح أنه لا يمكن، لأن يعني لا يمكن إجراء الإطلاق وإثبات أن المراد هو طبيعي الحكم، لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة اللي هو الإكرام، يعني افعل مقيدة بالإكرام كما ذكرنا بالأمس باعتبار مدلول المادة طرفا للهيئة، صح؟ لأنه نحن لا نتكلم عن هيئة معلقة بين السماء والأرض، وإنما نحن نتعلق عن هيئة ضمن مادة، صح أم لا؟ نحن عم نحكي عن صيغة مخصوصة. نعم. ومدلول المادة مقيد بالفقير، لأن المطلوب ما هو؟ إكرام الفقير. يعني بعبارة ثانية يا أخوان، الحكم مربوط بمتعلقه اللي هو المادة، والمتعلق اللي هو المادة مربوط بمتعلقه اللي هو الموضوع. واضح؟ مش الموضوع هو متعلق المتعلق؟ فالحكم الذي هو الوجوب مربوط بالإكرام، والإكرام مربوط بالفقير، والفقير مربوط بالعدالة، فصار الوجوب مربوطا بعدالة الفقير. إيه هو مدلول الهيئة، نحن نعبر عنه بالوجوب، يعبرون عنه حتى بالوجوب اللي هو بالدقة نسبة وجوبية اللي هو معنى حرفي في مقابل المادة. واضح كيف صار يا إخوان أو لا؟ إيه لا ليش هي لا يمكن إجراء الإطلاق. والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه،
بس عشان الحكم مربوط
بمتعلقه اللي هو مدلول المادة اللي هو الإكرام، والإكرام مربوط بماذا؟ بمتعلق الإكرام الذي هو الفقير، لأنه كل متعلق مربوط بمتعلقه أيضا، مربوط بالموضوع. والفقير يعني الموضوع مربوط بالعدالة. هك يعني إذا بدنا نعبر عنه بمصطلح بسرعة هك متعلق ومتعلق متعلق المتعلق ثلاث متعلق. نعم. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم عبارة عن ماذا؟ هو حصة خاصة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة، فكأن أكرم الذي يبينه قولنا أكرم الفقير العادل هو أكرم الإكرام العدالة، هكذا إذا صح التعبير، يعني أكرم بسبب العدالة الفقير العادل. فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم والوصف انتفاء تلك الحصة الخاصة عند انتفاء العدالة لا انتفاء طبيعي الحكم. وبالأمس احنا عمقنا شوية يا اخوان المطلب وقارنا بين الوصفية وبين الشرطية، وقلنا تمام النكتة اللي ذكرناها حتى للاخوان ان الاطلاق لا يجري في النسب الناقصة الإطلاق إنما يجري فقط وفقط في النسب التامة، والنسبة التي تدل عليها الجملة الوصفية ناقصة. واضح؟ هذا إذا بنينا على مطلب المحقق العراقي. وأما إذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي رحمه الله، فبالإمكان أن نضيف إلى ذلك، يعني نحن لا ننكر وجود الركن الثاني وننكر وجود الركن الأول، منع دلالة الجملة الوصفية على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقف. فإن الجملة الوصفية حتى على التوقف لا تدل، على العلية الانحصارية على المبنى المشهور لا تدل. لاحظ كيف عم يبين السيد الشهيد. السيد الشهيد يا أخوان هون مش بصدد البرهنة هون، فإن مع أن يذكر برهان، لأنه هذه مسألة كيف أكبرهن عليها، عم تقول لي هالجملة بتدلش على هيك، هو في مقام ذكر شاهد. لاحظ، فإن يعني عم يذكر شاهد تحليلي، فإن ربط مفاد أكرم بالوصف إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين. شو يعني نسبتين ناقصتين تقييديتين؟ لاحظ، لأن مفاد هيئة الأمر مرتبط بذاته بمدلول مادة الفعل، يعني هيئة افعل مربوطة بالإكرام اللي هي مادة الفعل، وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير، يعني ومادة الفعل الإكرام مربوط بالفقير. ليش نسبة ناقصة تقييدية؟ لأنك تقول إكرام الفقير، صح؟ إكرام الفقير يدل على نسبة تامة أو ناقصة؟ ناقصة، صحيح؟ وهذا يعني إكرام الفقير، عفوا الفقير مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل، فتقول الفقير العادل أيضا نسبة ناقصة. فشو صار عندي؟ نسبة ناقصة أولى ونسبة ناقصة ثانية، وهاتان النسبتان الناقصتان لا الأولى منهما، يعني سيد شهيد يا أخوان هني بده يحكي مثل ما ذكرنا بالأمس، يريد أن يبرز شاهد. ما هو الشاهد؟ أنك حتى تصل إلى معنى التوقف لابد من وجود دال على التوقف في الجملة. تمام؟ طيب، في الجملة عندي هيئة فعل الأمر والمادة، ارتباط الهيئة بالمادة، صح؟ وارتباط المادة بالموضوع وارتباط الموضوع بالوصف. تمام؟ طيب، نأتي إلى هيئة الفعل تدل على التوقف؟ لا، تدل على هيئة الفعل. ارتباط الفعل بالمتعلق يدل على التوقف؟ لا. أكرم يدل على التوقف؟ أكرم ارتباط الفعل بالمتعلق معناته أكرم، يعني هيئة افعل ارتبطت بمادة معينة. طيب، نأتي إلى ارتباط أكرم بالفقير. ارتباط أكرم بالفقير يدل على التوقف؟ ربط الحكم بموضوعه يدل على التوقف؟ لا يدل على التوقف. طيب، ارتباط الموضوع بالوصف لا يدل على التوقف. وصف الجهة، يعني أنا أقول لك الفقير العادل يدل توقف شيء على شيء؟ فلا يوجد. إذا هذا اللي بده السيد شهيد من هذا الكلام، فإذا لا يوجد في الجملة الوصفية ما يدل على التوقف أو العلية الانحصارية. لاحظ، ولا يوجد ما يدل على التوقف والالتصاق من بينها وهذه التي ذكرناها، لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. يعني لا يوجد عندي كلمة وضعت للتوقف، ولا يوجد عندي أداة تدل على التوقف أو هيئة تدل على التوقف، بينما في الجملة الشرطية عندي الأداة وضعت للتوقف. في الجملة الشرطية، هيئة الجملة الشرطية، ترتب الجزاء على الشرط، تفرع الجزاء على الشرط، يمكن أن يقال أنه موضوع للتوقف. أما هون شحار ما عندي شيء. فالصحيح أن الجملة الوصفية، فإذا يا أخوان هذه يوجد في بعض الحواشي شرح لهذا، وأما إذا لم نأخذ مسألة المحقق العراقي شرح على بناء على شو؟ على أن السيد الشهيد يريد البرهنة، ما عم يجيب برهان، سيجهد كل ما يريد أن يقوله. التوقف يحتاج إلى دال في الجملة، وإذا أتينا وحللنا الجملة فلا نجد شيء يصلح للدلالة على الطاقة. أحصل؟ إيه بس هو بالنتيجة لا، ما هو هذا التحليل مش برهان أبدا. بس أنا عندي يعني مسألة وجدانية عرفية، بقول لك أنا إذا بقول لك مثلا أنا منزعج، بقول لك الانزعاج له أسباب، إذا لا هيك ولا هيك أنت مش منزعج، أنا بقى سميه برهان، سميه برهان، لأنه أخذوا فيها ذهبوا فيها عريضا بعضهم، وقالوا أن السيد الشهيد يريد أن يستدل على عدم وجود الركن الأول. طب ما هو وجود الركن الأول وعدمه لا يستدل عليه مثل ما ذكرنا، هو على مسلك السيد الشهيد أمر وجداني، لاحظتم؟ وعلى الوجداني لا يبرهن، فإنما يريد أن يقيم شاهدا تحليليا. نحن ذكرنا شاهد تاني لهو شو؟ أن بالوجدان لا نحس بأن الجملة الوصفية لا تدل على التوقف ولا على العلية الانحصارية. فالصحيح أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. على أي نحو؟ على نحو الموجبة الكلية، بحيث ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء الوصف. نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء على نحو السالبة الجزئية كما ذكرنا به بالأمس، ووفقا لما نبهنا عليه في الحلقة السابقة. وبما أننا نبهنا عليه بالأمس فلا نعيد، لا داعي للإعادة. المطلب التالي يا أخوان مفهوم الغاية. لا مو بس تفرض إذا وإذا هي إذا صارت نسبة تامة، هو الربط بين نسبتين ناقصتين نسبة تامة. هو تمام المسألة مثل ما ذكرنا بالأمس، لما تحول هذه إلى معنى اسمي وتعبر عنه تتضح المسألة. طارة تقول وجوب الإكرام متوقف على عدالة الفقير، وطارة شو بتقول؟ بتقول جعلت وجوب إكرام للفقير العادل. في فرق بيناتهم يعني، بالجملة الشرطية بس تقلبها، لأنه في إذا لأنه في شرطية أكيد بدك تحط متوقف. بالجملة الوصفية هو هذا اللي بدي أقوله سيد شهيد، إنه ما في دال على هذا التوقف، فعند بس بدك تقلبها لمعنى اسمي ما بيطلع معك شيء اسمه توقف. هكذا مفهوم الغاية. قبل شرح مطلب الكتاب مفهوم الغاية أشبه ما يكون البحث فيه بقسم كبير بمفهوم الوصف، بس في له خصوصية وفي نقطتين لابد من الإشارة لهما قبل البدء والشروع بمطلب الكتاب. النقطة الأولى أن الغاية بحسب محلها تنقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول أن تكون غاية لموضوع الحكم، كما في قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإن إلى غاية تدل على الغاية، صحيح؟ والمرفق وموضوع الحكم هنا هو اليد، والمرفق غاية لليد، واضح؟ فإذا هنا غاية لموضوع الحكم. هل حيجي معكم إن شاء الله ببحث آيات الأحكام أن هل هي غاية للغسل أم غاية للمغسول؟ واضح؟ لأنه الإشكال بيذكروا أهل السنة علينا أنه هذه إلى ما خل يعني إلى المرافق غاية للغسل مش للمغسل. نحن نقول أنه غاية للمغسول، أن الله يريد أن يبين ما الذي يجب غسله المغسول. الوجه موضوع والأيدي موضوع. النحو الثاني من الغاية ما تكون غاية للمتعلق، كما في قولنا صم إلى الليل، فالليل غاية للصوم الواجب للمدلول المادة، يقول المتعلق لهو الصوم، يعني كأنك تقول بالمعنى الاسمي تقول الصوم الواجب غايته الليل، أمده الليل. القسم الثالث والنحو الثالث ما يكون غاية لنفس الحكم، يعني للنسبة لمدلول الهيئة، كما في قولك صم حتى تصبح شيخا، شيخا كبيرا في السن، يعني صم حتى تصبح شيخا. فوجوب الصوم مش الصوم، لا، وجوب الصوم مغيى بماذا؟ بالشيخوخة. فالشيخوخة غاية وأمد لما؟ لوجوب الصوم. وهناك حالة رابعة، كما لو عبر المولى عن الحكم بمعنى اسمه، كما لو قال الصوم واجب إلى الليل، هذه حالة رابعة. تمام؟ العلماء بالنسبة لمفهوم الغاية في عندنا موقفان. الموقف الأول ما يتبناه المحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي على اختلاف بينهما، يعني في اختلاف بينهم بالتفاصيل. المحقق النائيني يقول كل مورد تكون فيه الغاية غاية لنفس النسبة الحكمية فيثبت المفهوم، وكل مورد تكون فيه الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق أو غاية للمعنى الاسمي فلا يثبت المفهوم. السيد الخوئي يقول بأنه يثبت المفهوم في الحالة الثالثة والرابعة، يعني بيتفق مع أستاذه بأن المفهوم لا يثبت فيما لو كانت الغاية غاية للموضوع أو لو كانت الغاية غاية للمتعلق، ولكن يختلفان. محقق النائيني يقول فقط يثبت المفهوم فيما لو كانت غاية للهيئة، مدلول الهيئة. سيد الخوئي يقول لمدلول الهيئة أو لمدلول المعنى الاسمي. تمام؟ هذه نقطة ثانية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يطرح هذا المطلب بطريقة هو لا يشير إلى العلمين، ولكن من خلال بحثه يجيب بأن المسلك الذي تبناه المحقق النائيني غير تام، حتى لو كانت الغاية غاية للحكم ليس لها مفهوم كما سيأتي معنا. يعود السيد الشهيد إلى القاعدة والضابطة أنه حتى يثبت المفهوم لأي جملة لا بد من أن نثبت أن الجملة تدل على التوقف، وأن هذا التوقف في طبيعي الحكم لا لشخص. تمام؟ نأتي إلى الركن الأول. يقول لا شك ولا ريب في أن الجملة جملة الغاية تدل على التوقف. لما؟ يقول لأن الغاية ما هو معناها؟ الغاية معناها أن الحكم له أمد، بوصوله إلى هذا الأمد ينتفي، صح أم لا؟ يعني إذا بقولك أنا صم إلى الليل، أنت ماذا تفهم؟ أن الصوم مطلوب إلى الليل وينتهي عند الليل، شايف؟ على الخلاف بينهم أن الغاية داخلة في المغية أو خارج عن المغية، أنه أول الليل داخل ولا خارج. تمام؟ فإذا معنى الغاية ماذا يستبطن؟ ماذا يتضمن؟ معنى الغاية يا إخوان يتضمن الانتفاع عند الانتفاء، معنى الغاية يتضمن التوقف، معنى الغاية يتضمن وجود الركن الأول. ببيان أوضح، لما الغاية تعبر عن ماذا؟ عن أن هناك حكم وأن هذا الحكم له أمد، له هدف. تمام؟ وهذا هو معنى الغاية. يعني أنا حتى في معناها العرفي أقول غايتي من المجيء الدرس، شو معناتها؟ يعني بس يخلص الدرس بفل لكم واضح؟ بس يخلص الدرس بفل يرحمكم الله. هذا هو معنى الغاية. وبعبارة ثانية، الحكم في مورد الجملة الغائية متوقف على عدم وجود الحكم، متوقف على عدم بلوغ الغاية، وانتفاء الحكم متوقف على بلوغ الغاية. شك؟ أنت تقول امشي إلى المسجد، صح؟ فالمشي مطلوب، يعني بقاء وجوب المشي مطلوب، قد أخذ فيه عدم الوصول إلى المسجد، يعني طالما أنت لم تصل إلى المسجد امشي، والحكم ينتفي بالوصول إلى المسجد. هذا هو معنى الغاية. فلأن معنى جملة الغاية هو هذا، نرى بوضوح أن الركن الأول من ركني المفهوم متوفر في جملة الغاية، وبالتالي المحقق العراقي بالنسبة لجملة الغاية موحى. تمام؟ مسلك المحقق العراقي صحيح بالنسبة لجملة الغاية. فالكلام، كل الكلام أين يجب أن ينصب؟ أنه بعدما كانت جملة الغاية دالة على ماذا؟ على التوقف. طب هل نستطيع أن نثبت أن هذا التوقف لطبيعي الحكم أم لا؟ أم أن هذا التوقف لشخص الحكم؟ فإذا استطعنا أن نثبت أن التوقف لطبيعي الحكم ثبت المفهوم، إذا لم نستطع لم يثبت المفهوم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه حتى يثبت هذا المطلب يسلك طريق عرفي تحليلي. شو بيعمل؟ يقول نحن حتى تتضح المسألة عندنا أكثر لابد لنا من تحويل جملة الغاية إلى جملة اسمية، يعني هذا المفهوم الحرفي نعبر عنه بمفهوم اسمي حتى يتضح لنا أكثر. فيضرب هذين المثالين. المثال الأول ما هو؟ وجوب الصوم مغيا بالغروب. والمثال الثاني ما هو؟ جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. فيقول السيد الشهيد هل هناك فارق بنظر العرف بين هاتين الجملتين أم لا؟ يقول من الواضح أننا إذا قارنا بين هاتين الجملتين نجد أن بينهما فارق، وليس الفارق في أن الجملة الأولى لا تدل على الالتصاق والجملة الثانية تدل على الالتصاق أو العكس. لاحظ ليه؟ لأن الجملة الأولى تدل على الالتصاق يعني والتوقف، وجوب الصوم مغيا بالغروب، التصاق وجوب الصوم بعدم وصولنا إلى الغروب. شايف؟ أيضا هنا جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب، أيضا يعني ما جعله الشارع هو وجوب مغيا بالغروب، فالتوقف موجود. واضح؟ التوقف موجود. طيب ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ ما هو الفرق بين هاتين الجملتين يا أخوان؟
الأول في علية، علية إيجاد هذا الحكم هو بغاية الغروب، خلاف الثاني. الثاني أنه جعل هذا الفرد من الصوم بعلوم هذا العنوان.
نعم. في هذه الجملة يا أخوان في عندنا حكم،
صح؟ وجوب الصوم هذا حكم، وهنا حكم. تمام؟
واضح هذا؟
وهذا الحكم مربوط عبر الغاية بالقيد. اللي هو الغروب، صح ولا لا؟
وهذا الحكم مربوط عبر الغاية بالقيد،
مظبوط؟ واضح إلى هنا؟ هو هذا معنى جملة الغاية،
ربط الحكم بهذا القيد اللي هو غاية،
تمام؟
إذا لاحظنا النسبة والربط بين الحكم والقيد في هذه الجملة، نجد بأن الربط عبر نسبة تامة يصح السكوت عليها، يعني غير اندماجية. لاحظ باش الآن وجوب الصوم والغروب هل هما بمثابة الكلمة الواحدة؟ يعني عندما تقول وجوب الصوم ربطته بالغروب، عندي شيئان مستقلان ربطت أحدهما بالآخر، يعني بعبارة ثانية عندي
معنى يصح السكوت عليه ولا أنتظر شيء إضافي، تمام؟
بينما الربط الموجود في الجملة الثانية هو عبر نسبة اندماجية وناقصة. لاحظ عندما تقول وجوب الصوم المغيى بالغروب،
ما هو معنى هذا؟ كأنك تقول الفقير العادل،
يعني كأنك تريد أن تدمج
بين ماذا؟
بين الحكم وبين الغاية، ولذلك احتجت في الجملة الثانية إلى ماذا؟ إلى جعل الشارع.
لاحظتوا؟
ولذلك أنت احتجت هنا إلى ماذا؟ لأن الحكم هو مش جعل الشارع، جعل الشارع مش حكم،
واضح أنه مش حكم،
الحكم هو وجوب الصوم. طيب قولنا وجوب الصوم المغيى بالغروب
جملة تامة؟ يقول لك شو وجوب الصوم المغيى بالغروب؟ يقول لك
ما به؟
ما قصته؟ ماذا يريد؟
تقول لي جعله الشارع،
تمام؟ فإذا هناك فرق واضح بين هاتين الجملتين، والفرق في حقيقة الارتباط بين الحكم وبين القيد، وبناء على ذلك الذي له ارتباط بالقيد في هذه الجملة ما هو؟
نفس وجوب الصوم، وهذا نفس وجوب الصوم، أستطيع إجراء الإطلاق في مورده.
لاحظتوا؟ لأنه ملحوظ لحاله، بينما
في الجملة الثانية لا أستطيع إجراء الإطلاق لج أخوان وإثبات طبيعي الحكم، لأن الإطلاق لا يجري في النسب الناقصة. فحتى لو أخذت تمام هذه الجملة وقلت لك وجوب الصوم المغيى في الغروب،
هل لها مدلول تصديقي ثاني؟ منها مش نسبة ناقصة، مش نسبة تامة،
طالما لا تدل على معنى وله إرادة جدية ويصح السكوت عليه لا يمكن إجراء الإطلاق فيه، فلا يمكن إثبات أن هذا الوجوب المراد منه طبيعي الوجوب لا شخص الوجوب.
واضح؟ كل هذا مقدمة للمطلب. فإذا حتى يتضح عندنا المطلب لابد من تحويل هذه الجملة، جملة الغاية، إلى معنى اسمي، والتحويل يكون بهاتين الطريقتين، وقارنا بين الطريقتين وثبتنا أن الطريقة الأولى يثبت لها مفهوم والطريقة الثانية لا نستطيع إثبات المفهوم لها، تمام؟ انتهى؟ طيب
أصلا الجملة الأولى كيف تدل على الاندماجية؟
الجملة الأولى الآن عندما أقول لك وجوب الصوم والغروب، صح؟ وجوب الصوم والغروب، وأربط بينهما بإلى صم إلى الغروب، شك؟ فهنا هذه تدل على نسبة تامة أو ناقصة؟ تامة. بينما إذا قلت لك وجوب الصوم المربوط بالغروب أو المغير، لا تدل. كيف تم؟ مش مربوط، المربوط المغير، لاحظوا يا أخوان مش تحت المغير، واضح؟ بعدما اتضحت هذه المقدمة نسأل جملة الغاية عموما، هل هي من نحو الجملة الأولى أو من نحو الجملة الثانية؟ ماذا تقولون؟ يقول السيد الشهيد: حتى يثبت عندي مفهوم للجملة الغائية لا بد من أن يكون قولي صم إلى الغروب في قوة القول الأول لا القول الثاني، حتى تدل جملة الغاية على المفهوم، صحيح؟ طيب، طب هي في قوة أيهما أيها السيد الشهيد؟ يقول: لا شك ولا ريب في كون جملة الغاية عبارة عن مفاد القول الثاني لا القول الأول. طيب لما؟ هو عم يقول: ولا شك في أن الجملة المذكورة في قوة القول الثاني لا الأول. طب ليش؟ ماذا تقولون؟ بناء على ما تقدم من تحليل وما شاكل ذلك، في شيء ثاني غير الوجدان؟ هل نحن ما نقول سيد شيد عم يقول صم إلى الغروب هو من قبيل قولنا جعل الشارع وجوب الصوم المغيب الغروب، وليس من قبيل وجوب الصوم مغيب الغروب؟ نعم، ايه كمل سيدنا. ليش مثل الثاني دون الاول؟ يقول السيد شهيد حسب عبارته الموجودة هون نشرحها، نرجع نعمق المطلب شوي. يقول: لاننا اذا رجعنا الى فهمنا العرف وقلنا صم الى الغروب، جيد، فالمتكلم في مقام البيان وفي مقام جعل وإبراز أنه فعلا يريد وجوب الصوم المغيب الغروب، صح؟ يعني المولى سبز يقول لك صم إلى الغروب، هل هو في مقام أن يقول لك كل صوم للغروب أو بدي يقول لك الآن صم إلى الغروب؟ واضح؟ يقول لك سيد شهيد، يقول لك المولى في أي مقام يفهم منه أنه يريد أن يجعل فعلا صوما إلى الغروب، لا أنه يريد أن يجعل الصوم بشكل عام إلى الغروب. المولى عندما يقول لك صوم إلى الغروب، هل يريد بذلك أن يقول لك، هل تفهم منه أنه يريد أن يقول لك كل صوم متوقف مربوط بالغروب أو لا؟ تفهم من المولى أن هذا الصوم الذي أمرتك به إلى الغروب، يمكن أمرك بصوم آخر بنحو آخر. طيب ما هو المعين إذا كل منهما يحتمل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: طريق إثبات الركن الثاني من أركان المفهوم هو إجراء الإطلاق في قولنا صم، ليس كذلك؟ إجراء المقدمات الحكمة وإجراء الإطلاق في الحكم المغير، تمام؟ والحال أن إجراء الإطلاق في هذا الحكم المغير غير ممكن، حاله كحال الجملة الوصفية. ليه؟ لأن النسبة التي تدل عليها الغاية نسبة ناقصة. ليه؟ لأن إذا أتينا إلى جملة الغاية لوحدها إلى الليل، إلى الغروب نسبة تامة أو ناقصة؟ ناقصة صحيح؟ ولأن جملة الغاية ماذا تصنع؟ تربط بين الغاية والحكم المغير بربط خارجي. تقول لك الصوم المطلوب منك في الخارج هكذا، تقول لك الصوم المطلوب منك في الخارج أمده غايته منتهاه الغروب. فإذا كانت كذلك فإن الإطلاق لا يجري في الجمل الناقصة، يستحيل أن يجري الإطلاق في الجمل الناقصة، لأن الإطلاق عبارة عن ماذا؟ الإطلاق عبارة أخرى عن أنك تريد أن تنفي وجود تحصيص وتقييد فيما يريده المتكلم جدا، والنسبة الناقصة لا ربط لها بالإرادة الجدية للمتكلم. واضح؟ وعلى هذا الأساس نقول إن قولنا سم إلى الغروب، سواء كانت الغاية راجعة إلى الموضوع أو كانت الغاية راجعة إلى الحكم أو إلى المتعلق أو إلى أي شيء، مشكلة جملة الغاية أن الحكم فيها أو عفوا أن الغاية فيها عبارة عن ماذا؟ عما يدل على نسبة ناقصة، فإذا كانت تدل على نسبة ناقصة فلا يمكن إجراء الإطلاق. واضح؟ وبالتنبيه العرفي نأتي إلى قولنا صم إلى الغروب، أو إلى قولنا نم إلى الفجر مثلا. هذا لا يعني أن كل نوم مطلوب من قبل المولى هو أن يكون إلى الفجر، لا، هو يعني أنني أمرك الآن بنوم وهذا النوم الذي أمرك به إلى الفجر، فهو في قوة قولنا جعل الشارع يعني الآن أمر الشارع بوجوب صوم مغيب الغروب، لأن معناه أن الشارع جعل وجوب الصوم كل وجوب الصوم مغيب الغروب. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا كانت جملة الغاية في مقام التحديد، كما لو قال الإمام عليه السلام في مثل رواية الديات، دية المرأة ودية الرجل، فإذا بلغت المرأة النصف، ماذا يعبر الإمام؟ فإذا بلغت المرأة النصف، أو عفوا إلى أن تبلغ المرأة النصف، يقول تساوي مضمون الرواية تساوي المرأة الرجل دية الأصابع إلى أن تبلغ المرأة النصف. هنا الإمام في مقام التحديد يا إخوان، الإمام عم يقول لك أن دية المرأة في الأصابع تثبت كدية الرجل إلى أن تبلغ النصف، بعد النصف ما في. واضح؟ فإذا كان المولى في مقام التحديد للموضوع نعم يثبت، فيثبت عندك أن المولى يتحدث عن ماذا؟ عن وجوب الصوم وكل وجوب الصلاة وكل وجوب الحج. وأما في غير هذه الحالة فإن أنت من أين تحرز أن المتكلم في مقام التحديد؟ فما لم تحرز أنه في مقام التحديد فماذا؟ أنت تبني على أن يبين شخص حكم فقط، هو في قوة قوله، الأب في قوة قوله، مثلا إذا قال الأب لابنه قال له أخفض الصوت حتى أنام، هل معناها أن الابن كلما يشاهد التلفاز لابد أن يخفض الصوت؟ لا، معناها الآن هلأ أنا أريد أن أنام فأخفض الصوت حتى أنام الآن، أما في الصباح ما أنا غير موجود في البيت، أما في الظهر فأنا أشاهد معك. صحيح؟ وهكذا. ليه؟ ما أنا أقول إلى حتى وإلى نفس الشيء، أقول لك أخفض التلفاز إلى أن أنام،
هنا واضح
نفس الشيء.
نعم، ولكن صوم إلى الليل لا، يعني يمكن للمولى أن يقول
يمكن للمولى، ولكن ما هو الظاهر؟ شيخنا، ويمكن للمولى، نحن عندما نقول ظاهر لا نقول أن أحد الطرفين مستحيل، يمكن للمولى نعم، ولكن أنت عندما يقول لك قائل الآن صم إلى الليل، هل معناها هذا أن كل صوم مغيب الليل أو لا؟ تقول الآن فعلا المولى طلب مني أن أصوم إلى الليل، يعني المولى أمرني بأمر مفاده أن أصوم إلى الليل، هذه لا تدل. لاحظتم؟ هذا بالنسبة لجملة الغاية. غدا إن شاء الله نطبق العبارة، وغدا نقرأ مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر، ومفهوم الحصر هو أبو المفاهيم يا أخوان، أقوى المفاهيم مفهوم الحصر. أما مفهوم الاستثناء فأمره وحاله حال مفهوم الغاية، نحن نتوقف عند هذه قليلا. ليش؟ لأنه في بعض الأحيان أنتم ما أدري قرأتموها في أصول المظفر لهذه المفاهيم، في بعض الأحيان قد يكون نفس الموضوع غير واضح بشكل تام، فأتوقف عنده شيئا ما تتميما لا أكثر ولا أقل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.